بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذه إجابات لبعض الأسئلة التي طلب بعض الإخوان القائمين على بعض المواقع النسائية أن يجاب عنها لكثرة ما يقع وما يشاهدونه من المخالفات.
ما هي ضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة خاصة وفي المنتديات النسائية عامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة، والعورة هي كل شيء يحتاط له ويتخوف عليه فتطلب صيانته وحفظه. فالمرأة ينبغي أن يكون اشتغالها بما تشتغل به، سواء كان من هذه في هذه المنتديات أو في غيرها، أن يلاحظ فيه ذلك. فلا ينبغي للمرأة أن تدخل في مجال، سواء كان في هذه الشبكة أو في غيرها، بحيث إنه يكون ذلك سبيلا إلى التغرير بها أو جذبها واستهوائها وإيقاعها فيما لا تحمد عاقبته. أما أولئك الذين يدخلون في المواقع السيئة التي ينتشر فيها الفحش والبذاء والانحرافات بجميع أنواعها، سواء كانت تلك الانحرافات في الأفكار والمبادئ والعقائد وتذاع فيها الشبهات، أو كان ذلك في السلوك والأخلاق، فإن هذا لا يجوز للإنسان أن يعرض قلبه وسمعه وبصره لمثل هذه الأمور. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإنما يدخل في المواقع التي تذكر فيها الشبهات التي لربما تنطلي على كثيرين، طائفة قليلة من أهل الاختصاص ممن رسخت أقدامهم في العلم وتمكنوا فيه وصاروا على دربة ودراية، ليس في العلم فحسب، بل في أصول الجدل والرد والنقاش. فقد يكون الإنسان عالما ولكنه لا يحسن المناقشة والرد فيكسر، ويعتقد أهل الباطل أنهم قد ظهروا على الحق، ويغتر بذلك من يغتر. فالمرأة المسلمة ينبغي أن تراعي هذه الأمور، فلا تدخل في المواقع التي تعلق بسببها الشبهات في قلبها، ولا تدخل أيضا في المواقع المشينة التي يترخص فيها بكثير من القول، ويتكلم الناس فيها بما لا يليق مما يستحي العاقل منه. هذا في الجملة. وأما المواقع الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الأوضار الفكرية أو السلوكية، فإن المرأة أيضا يجب أن تكون على حذر وتتوقع المواقع التي يمكن أن تكون سبيلا لتكوين علاقات وارتباطات مع الرجال، وقد تقع في أمور من هذا القبيل لا تخطر لها على بال ولم تحسب لها حسابا في أول الأمر، ولكنها خطوات الشيطان شيئا فشيئا حتى يقع ما لا يحمد عقباه.
هل يجوز أن تأمر الفتاة وتنهى عن المنكر لرجل وتستمر في نصحه، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو العامة؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كثير من الأحوال على المرأة والرجل، ولكن المرأة تأمر النساء من جنسها وتأمر الرجال من محارمها، وأما غير هؤلاء فينتدب لأمرهم ونهيهم الرجال، لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تكثير الخير وتقليل الشر، ودخول المرأة آمرة وناهية للرجال الأجانب مظنة لوقوع المنكر، والارتباط بهؤلاء الرجال بحيل لا تخفى على العاقل، قد يظهر لها القبول والإذعان والمحبة لما تقدمه وتذكره من النصائح، ثم يبدي لها فاقره الشديد إلى مثل هذه التوجيهات، ولربما غرر بها وضحك عليها بأنه يسكن في محل نائن لا يوجد فيه من يعلمه الإسلام، ولا يوجد فيه من الكتب والمحاضرات والبرامج الدعوية ما إلى ذلك، وأن هذا هو السبيل الوحيد الذي أنقذه الله عز وجل به من الضلال، فتصدقه المسكينة وتتحمس وتظن أن هذا من الرزق الذي ساقه الله إليها، أن هدى الله عز وجل بها أحدا من الخلق، وقد يكون هذا الذئب المتلصص من جيرانها وفي حيها، وهو يذكر لها أنه يعيش في جزيرة بعيدة منقطعة عن العالم، وهذا شيء مشاهد وسمعته من الكثيرين، حتى أولئك الذين يدخلون على من يستمعن المحاضرات عن طريق البلتوك لربما يستجرها بحديث جانبي وهي جاءت لسماع المحاضرة، فيتحدث معها أنه لم يفهم كلام الشيخ في القضية الفلانية، أو أنه بحاجة إلى أن يعرف الإسلام وله رغبة في الدخول فيه، فتتحمس المسكينة وتتراسل معه وتتواصل بالمكاتبات ولربما بالصوت شيئا فشيئا، ثم يخدعها بعد ذلك ويمنيها، ولربما هيئت له بعض المحاضرات وبعض الكتب والمطويات، وذكر أنه سيأتي مع وفد من الشركة بعد مدة من الزمن إلى بلادها، وهو لربما يسكن في حيها في واقع الأمر، ثم تتلهف متى يأتي هذا الإنسان فتواعده في مكان، ثم بعد ذلك تقع أمور لا تحمد عقباها. فهذه هي خطوات الشيطان، وهؤلاء في الواقع من الشياطين، أعني الذين يستجرون النساء لمثل هذه الأمور. بل حدثت عن أحد هؤلاء أنه يقول بكل بجاحة لأصحابه، يقول لو كانت أطهر من ماء السماء وهي ممن يكتب في المنتديات فإنني أستطيع أن أوقع بها، وكان يراهن على هذا ويتحدى أصحابه ويذكرون له أسماء، نعم، ممن يكتبن في أمور طيبة ودعوة إلى الله عز وجل وما أشبه هذا. نعم.
ما حكم المشاركة بأسماء مستعارة فيها من الميوعة والتغنج أو الوصف المرح أو تصغير الأسماء؟
أقول الله عز وجل نهى المؤمنات وأدبهن بأدب واضح، ولا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا جاءت باسم يستميل القلوب إليها فإن ذلك الاسم لا شك أنه يؤثر في القلوب المريضة، ولهذا قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو المرض الذي يكون بمعنى الميل المحرم إلى النساء، والطمع إنما يكون بالشيء المرجو الذي يؤمل الإنسان حصوله عن قريب، بخلاف الأماني فإنها تكون من باب التعلق بأمور بعيدة المنال أو محالة. فهذا الإنسان حينما يرى هذه المرأة تضع اسما فيه شيء من الغنج أو الضعف والرخاوة فإنه يطمع فيها وفي الإيقاع بها، فيبدأ بسعي حثيث من أجل التوصل إلى هذا المطلوب كما هو مشاهد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هناك خيار في المنتديات يشترط على الداخل تحديد نوع الجنس ذكرا كان أو أنثى، فما رأيكم؟
لا حاجة لمثل هذا التحديد، ولأن ذلك يؤدي إلى مفسدة، وهي الميل الذي أشرنا إليه سابقا، والله عز وجل قد جعل في قلوب الرجال ميلا طبيعيا إلى النساء، ولكن هذا الميل يحتاج إلى مجاهدة ومدافعة، فيلتزم الإنسان حدود الله عز وجل. فإذا سلك الإنسان خطوات الشيطان وعرف أن هذه التي تكتب هي امرأة، فإن ذلك يغريه بمواصلتها ومحادثتها، ويساعده على ذلك ما يجده من ميل طبيعي في قلبه. والنساء كما هو معلوم قد جعل الله عز وجل جعلهن محلا لوطر الرجل وشهوته، فقلبه ينجذب إليهن انجذابا ظاهرا، ولا علاج لهذا ولا دواء إلا بالمباعدة عن سبل الشر وطرائق الشيطان. بل إن هؤلاء النساء لربما كتبت بحرف لا يميز فيه، رمزت لاسمها بحرف لا تميز فيه هل هي رجل أو امرأة، بل لربما كتبت باسم رجل، ومن كان له فطنة فإنه يميز أسلوب المرأة من أسلوب الرجل، فيقصدها بكثير من التأييد الذي يستدرجها به، ولربما بشيء من الإطراء والثناء، والغانيات يعجبهن الثناء. نعم.
ما حكم استخدام الرموز التعبيرية وهي صور مصغرة تعبر عن مشاعر الشخص وتختصر الكلمات بتعبير رمزي لها، سواء بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والمرأة والرجال يقرؤون الردود؟
هذه الصور هي أكثر تعبيرا من الكلمات، فالصورة تؤثر وتعبر بما لا تعبر به الألفاظ، فهي أبلغ. أضف إلى ذلك أنه لربما يكون في بعض هذه الصور ما يشين، وما يكون منافيا للحياء، وما ينبغي من الآداب. أضف إلى ذلك أن الصورة هي الرأس، فهذه تصاوير، والتصاوير لا تجوز، سواء صورها الإنسان شكلها بنفسه هو أو أخذها جاهزة ووضعها في محل، فإنه يكون بمنزلة من صورها.
ما حكم ترحيب وتهنئة المرأة بالرجال لتسجيله كعضو جديد في المنتدى أو بزواجه أو بمولود له؟
وكما ذكرنا أن المرأة عورة وأنها محل لنظر الرجل وأن قلبه يميل إليها، فإذا حصل منها مثل هذا الترحيب فهذا خروج عن حدود الأدب اللائق، وإن من شأن ذلك أن يطمع هؤلاء الرجال بها، وإن ترخصها هذا بهذه الطريقة يجرئها، ولن يقف الأمر عند هذا الحد حيث تكتب وهي لا تعرف، بل إن الجريئة من النساء سترحب بمن يعرفها وتعرفه، ولربما تتواصل معه بالكتابات وتكتب ما لا يصلح إلا لزوجها أو لمحارمها، فإن الحياء يمنع المرأة من أن ترحب برجل ولو كانت لا تعرف. ومثل هذه الكتابات تقوم مقام العبارات، والإنسان إذا عرف أنه يحمل رمزا عرفت هذه المرأة، فإنها تعرف شخصيتها وإن لم يعرف عينها. فإذا كانت المرأة تقول بأنها تدعو إلى الله وأنها تلتزم بشرع الله عز وجل وتعاليم الإسلام، فكيف تكون مجترئة على الترحيب بالرجال بحجة أنهم أعضاء جدد؟ فأين الحياء الذي توصف به المرأة وقد جعله الله عز وجل سمة تميزها، فها هي صارت تجترئ هذا الاجتراء؟ نعم.
ما حكم المزاح بين الرجل والمرأة من جهة، أو المرأة والمرأة في وجود رجال؟
أما مزاح المرأة مع الرجل الأجنبي فهذا لا يجوز، وإن ذلك جميعا من الأمور التي تؤدي إلى كسر الحاجز بين الرجال والنساء. ونحن أمام تجرئة للنساء للخروج والتبرج والسفور وهتك ما تبقى من حياء وحشمة، فتكون المرأة كالمرأة الغربية تضاحك الرجل وتحادثه وتخالطه ولا تجد غضاضة في ذلك. وإذا استمرأ الناس هذا فإنهم إذا تطاول بهم الزمان أصبح هذا هو المعروف، وترحل الحياء من القلوب بحيث لا يكاد الإنسان يجد امرأتان كأولئك النسوة التي تجد الواحدة منهن حرجا عظيما إذا سمع الرجل صوتها أو رآها من غير قصد، تتمنى لو أن الأرض ابتلعتها ولم يحصل ذلك. ونحن نشاهد في مشارق الأرض ومغاربها من أحوال النساء ممن ينتسبن إلى الإسلام فضلا عن غيرهن ممن تجرأن على هذه الأمور وتسارعن فيها، وأصبح ذلك لا يمثل حرجا بالنسبة إليهن، بل ربما استحر الرجل وانقبض لشدة ما يرى من جراءة النساء، وهذا لا يقف عند حد، حتى إنه قد وصل ببعضهن إلى البجاحة في أمور يستحي العاقل من ذكرها، فضلا عن أن يقوم في مثل هذه المقامات. وأما ممازحة المرأة للمرأة أمام الرجال فإن ذلك لا يفترق كثيرا عن سابقه، لأن المرأة التي يكون لها صيانة وحشمة وحياء لا تفعل ذلك أمام الرجال، لأنهم يقرؤون هذا الكلام وكأنها توجه ذلك لهم، فهم يضحكون مما يضحك منه ويتعجبون مما يتعجب منه، ولربما يستحلون ظرفها أو دماثة خلقها أو سرعة بديهتها أو ما يحمله أسلوبها من السخرية أو الإثارة أو غير ذلك.
هناك كتاب لهم تعمق في مجال الأدب والنثر، رجل كان أم امرأة، ونجد عبارات تشجيعية بين الجنسين كقولهم صح لسانك أو غير ذلك، فما الحكم في ذلك؟
إذا أنصف العاقل من الرجال أو النساء فأظنه لا يستطيع أن ينكر إذا جلس مع نفسه وراجعها أن كثرة المحادثة وكثرة هذه الكتابات في هذه المنتديات التي يحصل فيها هذا التداخل أن ذلك من أسباب التعلق، بين الرجل والمرأة، فالمرأة لربما كتبت قصيدة أو نحو ذلك فشجعها الرجال فتطرب لهذا، وتجد في قلبها ميلا إلى هؤلاء الذين وافقوها وشجعوها واستحسنوا قولها ورأيها وصوبوه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه وهو ميله إلى الموافق. كيف إذا كان مطريا له معجبا به فإن ميله إليه يكون أكثر. وهذه المشاعر في القلوب يصعب على الإنسان أن يضبطها، ولكن يمكن أن يستمال الإنسان بالثناء على ما يكتبه وما يقوله وما أشبه ذلك. ولذلك أقول فإن المرأة التي تكتب إعجابها بما كتبه الرجل من قصيدة أو مقالة أو نحو هذا، وهكذا العكس حيث إن الرجل يثني على ما تكتبه المرأة، فإن ذلك على المدى يوجد تعلقا قلبيا، والمشاهد الذي يقر به كل من أنصف أن الذين يكتبون في هذه المنتديات يكتبون ثم بعد مدة يعقب على أقوالهم من يعقب من الموافقين والمخالفين، ولربما تلاعبوا بها فيكتب الواحد بأسماء متعددة باسم يوافقها وباسم يخالفها، وتظن أنهما شخصان وهما في الواقع شخص واحد، ولربما يكتب بطريقة باسم بطريقة دمثة وباسم آخر بطريقة فجة، وهو شخص واحد يمثل على هؤلاء النساء. فأقول أولئك الذين يكتبون لربما كانت عينه حولا في كل وقت يفتح هذا الجهاز ويدخل في هذه الشبكة فينظر في أقوال الذين علقوا على كلامه، وقلبه مشغوف بأولئك الذين يوافقونه ويثنون عليه، وهذا قد يتحول إلى مرض يتتبع فيه الإنسان أقوال المادحين الذين يثنون عليه ويطرونه، ولا يكون له شغل إلا بذلك، فيضيع عليه الزمان من غير طائل، ولربما كانت كتابته قشة لا تساوي شيئا، ولكنه مكر الليل والنهار يلعب به أو بهذه المرأة ويعظم كتاباتها، كما نشاهد في بعض من يكتبنا كتابات منحرفة في بعض الصحف فيؤيدها هذا ويلمعها الآخر وأنها أديبة وهي لم تجد رائحة الأدب، وبينها وبين الأدب كما بين المشرق والمغرب، ولكن تقول لمن؟ فالمقصود أن هؤلاء الذين يكتبون فيأتي من يؤيدهم، ينقسم الناس بعد ذلك إلى فريقين، فتكون مجموعة تمثل كتلة تحمل رأيا منسجما وأفكار منتظمة، فهذا يكتب والآخر يؤيد والآخر يرد على مخالفه، فيكون بينهم من الانسجام ما لا يوجد في أهل البيت الواحد. وإذا تطاول بهم الزمان ما بقي عليهم إلا أن يعرفوا الأسماء الحقيقية، وإلا فإن الأرواح قد انسجمت والقلوب قد تعلقت، وكأن الواحد منهم يعرف صاحبه معرفة تامة، فإنما يكتبه الإنسان ويبديه من رأي وعلم وأخلاق وما إلى ذلك يصور حاله في غالب الأحيان، فلا يبقى إلا معرفة الاسم، ولربما زين لهم الشيطان كما وقع ذلك كثيرا، زين لهم الشيطان بالتواصل بطريقة انفرادية، فإن ذلك قد لا يصلح في نظرهم أمام الملأ، لأن هناك من التواصي على البر والتقوى بزعمهم، والتواصل والتواصي بالحق والصبر عليه ما يحتاج فيه إلى الانفراد من أجل مراعاة فلان في الرد والتلطف بفلانة فإنها قريبة من الخير، ومعرفة بعض التفاصيل عن بعض الكاتبين بحيث يكون ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في مخاطبتهم أو ردهم أو نحو ذلك، أو ما وصل إلى بريد هذا الإنسان من أمور يحتاج أن يطلع عليها أعوانه ممن يكتبون ويؤيدون حتى صاروا فريقا واحدا. ثم بعد ذلك مع كثرة هذه المحادثات والانفراد في الحديث تتحول القضية إلى علاقة، ثم يطلب منها بعد ذلك لربما أن تتصل عليه لتوقظه لصلاة الفجر لأنه قد سهر طوال الليل وهو يكتب في هذا المنتدى، فهي تعينه على البر والتقوى والحق والصبر والثبات. ولربما قال لها كيف أذهب إلى العمل فتقول لا بأس أنا أتصل عليك في هذه الساعة، ولربما صابحت الصبح لا تنام من أجل هذا الاتصال العظيم الذي تريد أن تقدم به خدمة لهذا الكاتب الهمام المجاهد الذي يقدم وقته وجهده وفكره وقلمه من أجل نصرة دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى رقم الهاتف فيحصل بذلك أيضا كما قلت من التواصل ولو لإيقاظه لصلاة الفجر. ثم بعد ذلك يزين لهم الشيطان، فلربما وعدها من أجل أن يوصل إليها بعض الملازم أو بعض الكتابات والكتب أو بعض الأشياء التي لربما يحتاج أن يعطيها إياها، ولربما تحول ذلك إلى شيء آخر يسوغونه لأنفسهم وأنها محبة في الله ولله وأخوة، والأخوة بين المؤمنين، والله يقول إنما المؤمنون إخوة ويدخل في هذا الرجال والنساء، فالأخوة الإيمانية والرابطة الإيمانية قد وجدت في أتم صورها. وبعد ذلك كما حدثني بعضهم أنه كان يجالس امرأة بعد حيل ومكر كثير مكره بهم الشيطان، فكان يجلس معها من أجل ترتيب أوراق العمل الدعوي مع الذي كان بينه وبينها، ويتواصل معها لذلك ويخلو بها وتأتيه في منزله، كل ذلك يخدعون به أنفسهم ويظنون أن ذلك ينطلي على الله تبارك وتعالى، ولربما مناها بالزواج وأنه سيتزوج بها، ولربما عمد بعضهم إلى طرح مثل هذه الفكرة من أجل ربط هؤلاء الذين قد تعلقت قلوبهم ببعضها، فالحل هو أن يزوج هؤلاء العشاق وينهي بذلك قصة هذه التعلقات والمحبة.
ما حكم تصفح الإنترنت بلا فائدة مرجوة تعود بالنفع على المتصفح؟ وهل يأثم فاعله على صرف المال والوقت الذي ضيعه بلا نفع؟
الله عز وجل خلق الإنسان وأعطى كل واحد من هؤلاء الناس رأس مال وهو الوقت الأنفاس، وأخفى ذلك من حيث المقدار عليهم جميعا، فقد يكون الذي أعطيه 10 سنين أو 60 سنة أو نحو ذلك وقد يكون أقل أو أكثر والإنسان لا يدري. فكل إنسان يعمل، فمن الناس من يضيع جل وقته بهذا التصفح من غير طائل حتى يتحول ذلك إلى لون من الإدمان، يجد أنه يدفع إليه دفعا، فهو يترقب استيقاظه من النوم من أجل أن يفتحه، بل ربما باشر ذلك بعد إفطاره من رمضان مباشرة أو بعد رجوعه من العمل، بل حتى في ساعات العمل، فهو يجد شغفا وإدمانا يزجي فيه هذا الوقت. ووجد كثير من البطالين بغيتهم بعد أن كانوا يجوبون الأسواق والطرقات لا يدرون كيف يقتلون هذا الوقت، فوجدوا في ذلك مسرحا واسعا تقضى فيه الساعات الطوال، فتمضي على الإنسان الليلة كأنها ساعة أو أقل من ذلك. فعقارب الساعة تدور بشكل سريع يوجز عليه يومه في ساعة دون أن يشعر، فيتعطل من كثير من الأعمال التي هو بصددها من العلم والعمل وطاعة الله تبارك وتعالى، كل ذلك في أمور لا طائل تحتها. فالمقصود أن الإنسان سيسأل عن وقته، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل، وقد وصفته بأنه بمنزلة رأس المال، إذا قدم الإنسان يوم القيامة فإن أقواما قد ملأوا تلك الأنفاس واللحظات بما يقربهم إلى الله، وسيجد آخرين أن صحفا كثيرة قد ملئت بقيل وقال أو بأمور لا طائل تحتها أو بما يضرهم. ثم إن هذا المتصفح أيضا يجد أمورا تؤثر شبهة في القلب، أو تؤثر شهوة، أو تؤثر ضيقا وضجرا وكمدا، فإذا تتابع ذلك على الإنسان بصورة يومية فإن ذلك يورثه ألوان الأمراض الحسية والمعنوية، يورثه اليأس لربما بحسب ما يقرأ، فهي مادة يمد بها قلبه، ولربما تظلم الدنيا في عينه إذا كان يتتبع الأخبار السيئة، كلما وجد عنوانا من هذه الحيثية قرأه. ثم هو أيضا يجلب الكمد على نفسه، ويؤثر فيه ذلك من الأمراض المستعصية التي عجز الأطباء عن علاجها اليوم، لأن ذلك إنما يكون نتيجة لما يتتابع على الإنسان من الهموم والغموم والألام. وقد عافى الله عز وجل هذا الإنسان، ولكنه فتش عنها في زوايا الأرض حتى جمع ذلك في قلبه. فالإنسان ليس من الحكمة أن يتتبع كل ما يكتب، وأن يقرأ كل ما يكتبه الكاتبون حتى تلك الكتابات السيئة، يكفي أن يعرف الإنسان في الجملة ما يكاد لدين الله عز وجل فيذب عنه وينصره بقدر استطاعته، لكن أن يقرأ بالتفاصيل كل مقالة تمتلئ حقدا وسما زعافا وأمورا يضيق بها صدر المؤمن. فإذا كان الإنسان ليس له هم إلا قراءة كتابات هؤلاء يتتبعها ولا يفوته منها شيء، فإن ذلك سيكون داء يسيطر على قلبه، فيجد حر ذلك على كبده، فيعطله ذلك عن كثير من الأمور، ولربما كان ذلك سببا لتغير أخلاق هذا الإنسان، فيكون يشعر بشيء من النفور، ولربما يكون في طباعه وأخلاقه شيء من الجفاء والغلظة، ويكون مستفزا سريع الغضب بسبب ما يقرأه. والناس إنما يعنون بما يسمعون منه وما يجدون في مخالطته، دون معرفة تفاصيل أسباب هذه الجفوة أو هذه الأخلاق الصعبة السيئة. نعم.
ما حكم تسجيل الرجل باسم فتاة والسبب لا يخفى عليكم، أو تسجيل المرأة باسم رجل معللة ذلك بأن تسلم من طمع الرجال بها؟
هذا نوع من التشبه، لا يجوز تشبه النساء بالرجال ولا الرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تتقمص شخصية الرجل ولا العكس، ولن تسلم المرأة بهذا إطلاقا، لأن شياطين الإنس يدركون طبيعة المرأة والأسلوب الذي تكتب فيه، فلن تسلم منهم إذا كتبت باسم رجل. ثم إن أولئك الموافقين لها كما ذكرنا الذين يؤيدون ما تكتب ويشجعونه، فإن هؤلاء سيتواصلون معها، ومع طول الزمان فإن هؤلاء سيعرفون أنها امرأة، ولربما زاد ذلك من إعجابهم واستحسانهم ومحبتهم وميل قلوبهم إليها للأمر الذي ذكرت. وقد قيل لامرأة من أشراف العرب يقال لها زينب زنت بعبد مملوك لها، وكان العرب أعني الأشراف منهم يأنفون من الزنا، كما قالت هند في بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء على الصفا حينما قال ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة، فكانوا يستبعدون ذلك. فهذه المرأة زنت ولم تزني بحر بل زنت بعبد لها، فقيل لها في ذلك فعللته بكثرة المخالطة مع طول المحادثة، كثرة المخالطة مع طول المحادثة، فأين تلك التي تطاول الليل وهي تكتب وتؤيد وتبدي مشاعرها؟ ولا يخفى أن الإنسان حينما يكتب ويتواصل مع هؤلاء أنه يزين القول والكتابة، وبحيث إنه ينجذب إلى ما كتبه الآخرون ويعجبون به، والنفس لا تخلو من حظ بمثل هذه الأمور في الغالب. نعم.
ما حكم وأثر استخدام الكلمات العامية في الرد على الرجال؟
هذه الكلمات العامية إذا كان فيها ما لا يليق فإنه يمنع منها، وكثير من النساء ربما تعبر بعبارات عامية تجذب قلب الرجل، فهذا لا يجوز. وأما إذا كانت العبارة العامية لا غضاضة فيها فهي كالفصيحة، من حيث إنها لا نكارة فيها وقلنا قولا معروفا فهذا لا شيء فيه، مع أني أنصح النساء عموما بترك ذلك كله، لا بالفصيح ولا بالعامي.
هل يجوز للفتاة أن تشارك في المسابقات التي بين الرجال والنساء في المنتدى وقد تختلط بالمزاح مع بعضهم البعض أو تتعرض لثنائهم لفطنتها أو ذكائها مثلا؟
على كل حال كل ما يؤدي إلى المنكر فينبغي سد الباب، فذرائع الباطل والمنكر والشر ينبغي أن تقفل. وأما المزاح فقد تكلمنا عنه، وأما ما يجنيه هذا الإنسان الذي يمدح ويثنى على ما يكتب أو ما يقول أو ما يجيب به وما يتوصل إليه بسبب ذلك من أمور محرمة فقد سبق الكلام على هذا. نعم.
هناك من الفتيات متقنات في مجال التصميم وتضع تصميمها ويبدأ المصممون بالرد بالإعجاب بتصاميمها والمبالغة في مدحها، والبعض يقف مع الأخت إلى أن تتقن ما وقعت به من خطأ في التصميم، فما حكم ذلك؟
على كل حال هذا كما سبق، بحيث إن هذا يؤدي إلى علائق ووشائج وميل قلبي إلى أولئك الموافقين المعجبين، ثم بعد ذلك يحصل التواصل خارج هذه المنتديات. فالسلامة كل السلامة في البعد، والسلامة لا يعدلها شيء، والقلب ضعيف، والإنسان هو عبارة عن مخزون كبير من ألوان الغرائز والمشاعر التي تحركها الكلمات وتؤثر فيها الصور والمواقف والعبارات غاية التأثير. فلربما تتحرك غرائز الإنسان بكلمة يسمعها، ولربما بمشهد يراه، ولربما بثناء ومدح وإطراء، ولربما تتحرك شهوته بكلام يقال أو بمرأة يشاهده، أو أنه تتحرك عنده مشاعر الغضب والانتقام لبعض ما يقرأ أو يسمع، ولربما تحركت عنده مشاعر الرقة والخوف والخشوع بسبب أمور طرقت سمعه، ولربما يحزن ولربما يفرح ولربما يضحك ولربما يبكي بحسب ما يعرض له. فالإنسان يتوقع هذا كله، أعني الأمور التي توقعه في المحذور.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، هناك بعض المصممين يهدي فتاة تصميما خاصا باسمها وتضعه كتوقيع لها وتكتب إهداء من الأخ فلان أو المصمم الفلاني، فما الحكم في ذلك؟
هذا الإهداء هو كما يقدم لها هدية من شيء من المتاع أو التحف أو نحو ذلك، فإن الهدية لا شك أنها من أقوى الأسباب التي تجلب بها المحبة. فهذا الذي يقدم لهذه الفتاة من بين هؤلاء جميعا هذه الهدية، لا شك أنه ساع في جذب قلبها وكسب ودها. وهل هذا هو المطلوب؟ أقول في الختام إن دخول النساء في هذه الشبكة لا شك أنه أمر محفوف بالمخاطر لما يحصل بسبب ذلك من كثرة اشتغالها به وتعطيلها لما هي بصدده من القيام بحقوق الزوج إن كانت متزوجة، والأولاد إن كان لها أولاد، والقيام على شؤون المنزل أو ما يتصل بها من تعلم ودراسة وما شابه ذلك. وأيضا ما يحصل في مثل هذه أيضا الشبكة من ألوان الفتن في بابي الشبهات والشهوات، وقد يدخل الإنسان في أبواب فيها شبه ليرد ثم تعلق بقلبه ولا يستطيع الجواب عنها ولا الخلاص، فتلازم قلبه إلى أن يموت وقد يزيغ بسبب هذا. وقد رأينا بعض الحالات التي وصل الحال بها ببعض الأغرار إلى أنه أنكر وجود الله عز وجل بسبب القراءة، يقرأ في بعض المنتديات وبيوت الضرار والشبهات. ورأينا بعض من يرد على بعض أهل البدع والأهواء والضلال في بعض المواقع، ثم يأتي بعض الشباب هؤلاء وهم صغار، بعضهم في المرحلة الثانوية، يسألون عن مسائل بسيطة جدا، وإذا سألتهم عن سبب هذا السؤال تجد أنها شبهة قد علقت بقلبه، طرحت عليه في هذا المنتدى أو ذاك وما استطاع الجواب عنها، وما كان بحاجة لمثل هذا إطلاقا، ولكنه بزعمه يريد أن يدافع عن الإسلام. وأيضا لما يوجد بهذه المواقع من ألوان الشبهات التي من شأنها أن تمسخ كل القيم التي تربى عليها الإنسان بمشاهد في غاية السوء والفجور، وبكلام يقال مما يسخط الله عز وجل، وقد نابذ أهله الحياء غاية المنابذة بكلام لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو لقاءه. وكذلك أيضا ما يعتور هذه المنتديات خاصة وإن كانت إسلامية، إذا كان يتحدث فيها الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، وكتابات متبادلة وتشجيع كما سبق وتأييد، فإن ذلك يؤدي إلى الإيقاع بالمرأة وتكوين الروابط والعلائق والتعلق القلبي الذي لا تستطيع دفعه، والمرأة قلبها ضعيف والإنسان قلبه ضعيف، فتجد أن ذلك يعلق في قلبها ولربما استرسلت معه ولربما حاولت دفعه ولكنها لا تتمكن. وهذا شيء مشاهد، وكم من امرأة وقعت بسبب مثل هذه الكتابات والمداخلات والمحاورات والتأييد لهذا أو ذاك، فصارت تحب هذا الإنسان أو ذاك محبة سيطرت على قلبها وخالطت أعماقها، وصار هذا الإنسان أحب إليها من زوجها ومن ولدها ومن نفسها، فأصبحت لا تجد طعما للحياة من دونه ومن دون محادثته ومداخلته ومكاتبته. وإذا أطل عليها بالكتابة والمداخلة فإنها تعبر عن ذلك الإطلال بعبارات تدل على شغف عظيم وانتظار ولهف لمحادثته والخلوة به. وإذا كانت المرأة وصلت إلى هذه المثابة، فمن السهولة بمكان أن تواعد وأن تخرج، لأن قلبها صار معبدا لهذا الإنسان متيما بمحبته، فهي مولعة به، فتكون عبدة رقيقة لا ترد له طلبا. وإن أظهرت في أول الأمر التمنع وحاولت أن تبدي شيئا من الصيانة وما إلى ذلك، إلا أن قلبها يدفعها إليه دفعا لا قبل لها به، ولا تستطيع الثبات معه، فتخرج معه وتواعده وتحادثه وتخلو به إلى غير ذلك من الأمور التي يزينها الشيطان. وقد أوقفني بعض الإخوان على أمور كثيرة في هذا الباب، فهذه امرأة لربما كانت داعية، ولربما كان هذا الإنسان الذي في هذا الموقع، ولربما كان مشرفا على جانب من جوانبه، تقع بينها وبينه من العلاقات والمحبة والعشق والمهاتفات، وكان في أول الأمر إيقاظ للصلاة وما إلى ذلك مما يزعمون أنه من التعاون على البر والتقوى، ثم مراسلات بالجوال فيها غرام، وهذه أمور واقعة. الذي يردها إما أنه جاهل بحقيقة الحال أو أنه مكابر. وكذلك أيضا هؤلاء أصحاب الأحابيل لهم أساليب عجيبة جدا، لربما أثناء المحادثة هو يشك أن هذه امرأة أو رجل، فلربما أبدى لها شيئا يقول لها بأن هذا موقع جديد مثلا جيد يريد منها أن تدخل فيه، أو أن هذا قد صنعه موقع يختص به ويريد أن تكون مشرفة عليه أو هذا أو نحو ذلك، فإذا ضغطت على هذا المكان فإنها تكون قد وقعت في حبائله، فينكشف أمرها ويستطيع أن يعرف تسجيلها وأن يعرف جلية الأمر، وهل هي امرأة أو رجل حقيقة. فإن كان رجلا فإنه ينتقم منه بسبب أنه يتلاعب به، يكتب باسم امرأة مثلا فينتقم منه، ويمكن أن يدخل على جهازه أو يدخل على أموره الخاصة ويعبث بها، ولربما يجد أشياء من الأمور التي لا يصلح نشرها فينشرها ويفتضح، أو يهدده بها، أو يخرب عليه أمورا لربما يتضرر بسبب ذلك. وإذا كانت امرأة فإنه يكون قد أخذ بيدها التي تؤلمها، فكلما فتحت الجهاز وجدت هذا الشيطان قد انبرأ، فهو يعرف متى تفتح هذا الجهاز ويستطيع أن يدخل عليها وأن يرسل إليها ما شاء من الصور والأفلام التي تهدم حياءها وعفافها وتدوخها، حتى إنها تفتن، لربما خرجت إلى الشارع لتطفئ غرائزها وشهواتها المستعرة. وهذه الصور لربما صورة واحدة تكفي عن 1000 كلمة، وكم من امرأة أوقع بها بسبب هذه الصور التي ترسل إليها. وقد وقفت على بعض الحالات التي أدت ببعض النساء التي كن يتمازحن بإرسال هذه الصور عن طريق هذه الشبكة أو في خارجها، يأخذن من هذه الشبكة ثم تعطي صاحبتها، فبعد ذلك تضطرم الشهوات وتخرج تلك المرأة لتفرغ هذه الشهوة، ولربما ابتليت إحداهن بمرض مستعص لا يعرف له بر وكان سببا لموتها. وأعرف بعض الحالات التي وقعت بسبب هذا، وقد كانت السائلة التي أوقعتها بهذا تسأل هل لها من توبة، حيث أوقعت بتلك المرأة وكانت البداية هي مزاح ومضاحكة وما أشبه ذلك. فكيف بهذا الذئب الذي قد تمكن من الدخول على جهازها، وكلما دخلت هذه الشبكة عرف ذلك وظهر ذلك بمؤشر عنده يعرفه، ثم استطاع أن يدخل عليها ويكتب ما شاء ويمنيها ويغريها ويهددها ويتوعدها تارة، أو يرسل إليها مثل هذه الأشياء ويملأ جهازها وبريدها بمثل هذه الرزايا. فأقول هذا خطر عظيم، فإن استطاعت المرأة أن تتجنب هذه الشبكة بالكلية فهو خير لها، فإن أبت فلتدخل في بعض المواقع المعروفة النظيفة التي لا حوار فيها أصلا، وتقرأ الأخبار أو ما أشبه ذلك وما ينفعها، وبعض الأبحاث التي تكتب وما إلى ذلك من الفتاوى ونحو هذا. فإن أبت فإنها تدخل في المواقع التي تستطيع أن تكتب فيها دون أن يكون هناك مداخلات، فتسلم بهذا. وعلى كل حال هذه إجابات لبعض الأسئلة التي طلب بعض الإخوان القائمين على بعض المواقع النسائية أن يجاب عنها لكثرة ما يقع وما يشاهدونه من المخالفات. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وجميع المسلمين بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح والتقوى والتوبة إليه جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.